بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن برهان في منظومته، قال محمد هو البرهان، حمدا لربي منزل القرآن الواحد الفرد القديم الوارث وشارع الأحكام والموارث. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان. وبعد، فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع. وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام، ومذهب الإمام زيد أجلى، لذا بالاتباع كان أولى، لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. وهذه من لا سيما والشافعي موافق لا سيما والشافعي موافق له في له وفي اجتهاده مطابق. وهذه منظومة محتوية على أصولها بها منطوية، بلغت في اختصارها موضحا، محررا أقوالها منقحا، سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية. والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل.
هذه مقدمة التي قدم بها علم الفرائض، بين أنه أول علم ينسى وأول علم يذهب، وأنه نص العلم، وأن للصحابة أيضا له في كلام وله فيه مذاهب، ومنها مذهب ابن زيد. وإن كانت هي ليس فيها خلاف، ولكن هناك خلافات يسيرة، منها الخلافات التي في المشركة، وخلاف الأب مع الجد مع الإخوة. الإمام زيد رحمه الله تعالى الجد والإخوة له مذاهب كثيرة لا تنبني على قواعد، رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. شرح
أتمنى يعني من الطلاب أن تحفظ مثل هذه، لكن أنا لا أقول لك سمع، وإنما يعني إرشادا لك أن تحفظها إذا كنت حريص على مثل هذا العلم، لأنها من أسهل المنظومات أن تحفظها، وإذا أردت أن تراجعها تراجعها مع
زميل. شرح منظومة المقدمة. شرح مقدمة المنظومة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذه منظومة في علم الفرائض من أخصر المنظومات ومن أجمعها، ومؤلفها عاش في القرن الثاني عشر وتوفي في مطلع القرن الثالث عشر، وهي كما قال رحمه الله تعالى إنه بالغ في اختصارها،
لأنه اختصر يعني باب الثلثين في بيت واحد، وأتى بالأصناف وأتى بالشروط كامل. قال والثلثين لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى، جمعهم كلهم في هذا البيت بالشروط، وكل من الأصناف الأربعة له من له شرطان وثلاثة وأربعة في هذا البيت رحمه الله. فهو حقيقة قال بالغت في اختصارها، وهي مختصرة.
ونحن نريد من الطلاب أن يحفظوها، لأن العلم لا يبقى إلا إذا حفظ. وقد سبق أن شرحنا هذه المنظومة شرحا كاملا، وبعض الطلاب ممن كان حاضرا حضرها معنا، وأحب بعضهم إعادتها مرة أخرى، لأن هذا العلم ينسى فلا بد من المراجعة، فنتمنى أن تحفظ. ابتدأ رحمه الله تعالى منظومته بالحمد، قال محمد هو البرهاني، يذكر اسمه وأنه هو الذي قال هذه المنظومة، لأن الفعل يحتاج إلى فاعل، وذكر نفسه محمد البرهاني. حمدًا لربي منزل القرآن، بدأ تلك المنظومة بالحمد جريًا على افتتاح كتابه العزيز، وعلى افتتاح مكاتبات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام ابن ماجه في مقدمته، والرهاوي في الأربعين، في الأربعين حديث له ألفاظ: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد، جاءت ألفاظ فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر، وفي رواية أجذم. وهذا دليل على البداءة بالحمد.
هذا الحديث كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد وردت روايات. الحديث حسنه بعض العلماء رحمهم الله تعالى، وإن كان في أسانيده مقال، ولكن له ما يشهد له.
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تصحيح هذا الحديث وفي تضعيفه، فذهب قوم إلى أنه ضعيف، وحسنه البعض لكثرة طرقه، ومنهم النووي وغيره، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز حسنه، والله أعلم. حمدًا لربي منزل القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر له أسماء، قال: الواحد الفرد القديم الوارث. الواحد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو ثابت في الكتاب والسنة، وهو ثابت في الكتاب. والأسماء توقيفية، يقول تعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالواحد
أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا يحتاج فيها الاجتهاد، يعني كما جاءت، يعني معنى توقيفية كما جاءت في الكتاب والسنة.
فالواحد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ثابت، وأما الفرد والقديم والوارث هذه ليست أسماء، وإنما أتت أسماء مرادفة لها وصفات أيضا، وإلا لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة بأنها أسماء لله سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: وشارع الأحكام والموارث. فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرع،
يعني عندما نأتي نعرف الفرائض نقول استمداده، من واضعه؟ واضعه الله سبحانه وتعالى، واستمداده من الكتاب والسنة.
فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرع، وهو الذي تولى الفرائض بنفسه سبحانه وتعالى.
هذا دليل على أن علم الفرائض ثابتة، ليس فيها خلاف، ولا تحتاج إلى تعكيرها، وإنما هي ثابتة.
وهو الذي تولى الفرائض بنفسه سبحانه وتعالى وقسمها، ولهذا لم تجد فيها اختلاف، لأنها ثابتة بالكتاب والسنة. وهذا من العلم الذي لم يكن فيه اختلاف أبدا، إلا مسائل قليلة، وآياته قليلة التي ثبت بها، وكذلك الأحاديث أيضا قليلة ينبغي الاهتمام بها، ينبغي الاهتمام بهذه الآيات التي فيها الفرائض وكذلك الأحاديث. ثم بدأ الحمد صلى، ثم بعد الحمد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ثم الصلاة والسلام أبدا، يعني باستمرار. ولهذا حث الله سبحانه وتعالى على الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكما جاء في صحيح مسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: على الرسول القرشي أحمد. الرسالة أعم من النبوة، فالرسول مرسل وهو نبي في نفس الوقت، بخلاف النبي فالرسالة أعم. أحمد جاء أن اسمه أحمد تحمده الخلائق، كما جاء في حديث الشفاعة أن الناس يذهبون إلى آدم ثم إلى أن يصلوا إلى محمد، فيقول: أنا لها أنا لها. وسماه عيسى بن مريم أحمد، وسماه عيسى بن مريم أحمد. قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم له أسماء، ومنها أحمد. وآله وصحبه الأعيان، آل الرسول صلى الله عليه وسلم من كان على ما كان عليه، سواء ممن ينتسب إليه أو ممن بعده من أصحابه.
آل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك خصوصية، وإنما كل من كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ينتسب إليه أو لا ينتسب إليه كلهم آل الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويسير على سيره فهو من آله. وهذه دعوة حتى للناس على الاستقامة حتى يدخلون ضمن هذه الفضيلة وهذه المنقبة وهذه المزية.
آل الرسول صلى الله عليه وسلم من كان على ما كان عليه سواء ممن ينتسب إليه أو ممن بعده من أصحابه والتابعين إلى أن تقوم الساعة، كل من كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من آله السائرين على منهجه على منهجه المقتفين أثره.
لأن هذه الدعوة التي تدعى دائما وعلى صلى الله وسلم وسلم على نبينا وعلى آله، وكل من سار على ذلك المنهج يدخل ضمن هذه الدعوة.
وصحبه الذين صحبوه سمعوه ورأوه وأخذوا منه ودافعوا عنه بأموالهم وأنفسهم. والصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة على الأصح.
الصحابي تعريفه من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نقول من رأى لأن هناك عميان، وإنما من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان وإن تخلل في ردة، لأن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ارتد لكنه رجع، فبرجوعه ترجع إليه فضيلة الصحابة، فهو لا زال صحابي. قال وإن تخللت ردة على الأصح، على الأصح من أقوال أهل العلم.
وإن تخللت ردة على الأصح من أقوال أهل العلم هذا هو الصحابي. قال وتابعيهم على الإحسان الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الذين اتبعوا الصحابة ممن أتى بعدهم على الإحسان، يعني على ما سار عليه هؤلاء. وبعد أن يبدأ المتحدث بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأما بعد، وهي تأتي للانتقال، فذكر رحمه الله قال وبعد، يعني بعد المقدمة. فالعلم بذي الفرائض، العلم بالفرائض وهي قسمة المواريث وإيصال الحقوق إلى أهلها، هذه هي ثمرة العلم.
الثمرة هي إيصال الحقوق، ثمرة العلم هي ثمرة هذا العلم إيصال الحقوق إلى مستحقيها أو إلى أهلها أو إلى أصحابها، هذه هي الثمرة.
هذه هي ثمرة العلم بالمواريث، أنك تؤدي الحقوق إلى أهلها من غير نقص ولا زيادة. والفرائض هي التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، كما قال سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله.
هذه هي الفرائض التي فرض الله سبحانه وتعالى في كتابه، النصف والربع الثم الثلثان الثلث السدس وثلث الباقي، هي إشارة لكن أصله في القرآن وسنتحدث عنه عندما نمر، أصله في القرآن.
وقال في
قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس، فهنا هو ثلث الباقي. هذه إشارة إليه، وهذه الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى.
وقال في بعض الآيات نصيبا مفروضا، يعني مقدر، قدره الله سبحانه وتعالى، مقدر قدره الله سبحانه وتعالى يصل إلى صاحبه من غير اجتهاد. قال من أفضل العلم، العلم بالفرائض من أفضل العلم بلا معارض، من أفضل العلوم، ليس هو أفضل العلوم وإنما من أفضلها،
من للتبعيض،
لأن الناس تحتاج إلى ذلك والموت حاصل. ولهذا قال إذ هو نصف العلم فيما ورد، العلم بالفرائض نصف العلم، لأن العلم إما أن يكون علم الإنسان في حياته وما يتعرض إليه ومما أمره الله سبحانه وتعالى به ونهاه عنه، والعلم الآخر هو ما بعد الموت وهو علم المواريث وإيصال ما خلفه من مال إلى أهله. إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، يعني أنه مسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، فإنه أول علم ينزع. ولكن في هذا الحديث، ولكن هذا الحديث فيه ضعف ومعناه صحيح، وفيه حث على تعلم هذه الفرائض لأنها قد تكون من فروض الأعيان إذا لم يوجد أحد يقوم به آثم جميعا.
فروض الأعيان إذا لم يوجد أحد عن فرض عين تعلم، إذا لم يوجد أحد لكن نوجد أحد هي مفروض الكفايات.
وإذا قام به البعض يكفي. قال وأنه أول ما سيرفع، أي من أول العلوم التي سترفع وينساها الناس، ولكن ينبغي لطلاب علم أن يحرصوا وأن يصبروا على تعلمها وأن يحفظوا ويراجعوا، ولا يقول أحد أنا حضرت درسا أو درسين أو ثلاثة وما استطعت، لا، بل يصبر.
يصبر حضرت درس أو درسين وما استطعت أو ذلك، لا أصبر وسيأتي، أصبر وسيأتي، يحتاج إلى صبر، لا يقول حضر ما أدري ما يقول، لا أصبر وسيأتي،
بل يصبر.
قد كنا مثل هذا ويسر الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى صبر.
بل يصبر، يصبر وسيأتي الخير، ولا يعجز ولا يجعل للملل ولا للكسل مدخلا، أو للمثبطين، ويستمع إليهم ماذا تعمل، ماذا تقرأ، ماذا تفهم، دعك من هذا، الناس في كذا وفي كذا إلى آخره، بل هذا من العلم.
الناس يحتاجون إلى دعوة، الناس دعوة لا تكون إلا على المجلس وتعلم، حتى ندعو الناس والإنسان يسمع ويحتسب.
بل هذا من العلم الذي يجب على طلاب العلم أن يتعلموه حتى يبينوا للناس. قال ومن العلوم في الوراء، وينزع من صدور العلماء ويذهب بموت العلماء. قال وفيه للصحابة الأعلام، الصحابة لهم أحكام في ذلك وبيان، مذاهب مشهورة الأحكام، يعني أنها مبينة، كما كانوا يقومون بذلك العلم وينشرونه. قال ومذهب الإمام زيد أجلى، مذهب الإمام زيد كان واضحا وله مذهب، ومذهبه موافق، ومذهب الإمام زيد أجلى، مذهب الإمام زيد كان واضحا وله مذهب، ومذهبه موافق للكتاب والسنة، لكنه رضي الله عنه له مذهب خاص في الجد والإخوة، وخالف ما جاء في الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل العلم في باب الجد والإخوة، وأتى بقواعد رضي الله عنه خاصة به، وهو مذهب مرجوح والراجح خلافه. ولكن ينبغي أيضا لطالب العلم أن يتعلم، وسيأتينا ضمن المنظومة في باب الجد والإخوة، وإن كان الراجح خلافه. قال ولذا بالاتباع كان أولى، أي أنه أولى بالاتباع، وإنما ينبغي للمؤمن أن يتبع الكتاب والسنة وما فهمه السلف، فإذا خالف لا يقبل. قال لا سيما والشافعي موافق له، وافقه فيما قال، وهذا مما يقوي مذهبه أيضا. قال وفي اجتهاده مطابق، يعني بذلك المذهب. قال وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية، يعني أنها محتوية على تلك الأصول التي ذكرها رضي الله عنه وقررها، ووافقه عليها الشافعي كما يقول الناظم رحمهم الله جميعا. قال بالغت في اختصارها موضحة، حقيقة أنه بالغ في الاختصار كما ذكر رحمه الله تعالى، فمن يرث الثلثين في بيت واحد قال والثلثان لاثنتين استويا فصاعدا، والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى، بيت واحد جمع فيه أربع أصناف، وكل صنف له شروط، والصنف الأول له شرطان، والثالث له أربعة، والرابع له خمسة شروط في بيت واحد، رحمه الله تعالى. حقيقة اختصرها اختصارا، وهذا أنفع لطالب العلم إذا حفظها. قال محررا أقوالها منقحة، يعني أتى بالصحيح المقبول، فبالغ في الاختصار وفي التحرير وفي التنقيح. وكل من يعمل عمل يسميه، قال سميتها القلائد البرهانية. القلادة ما يوضع في الجيد الذي يعلق في العنق يسمى قلادة، وحقيقة أنها تعلق لكثرة فوائدها. لما غدت لطالبيها دانية، يعني قريبة يستفيد منها وينتفع بها، والله أرجو النفع للمشتغل بها، دعاء للمنتفع بهذه المنظومة، وأن يخلص لي في العمل. الإخلاص في العمل يحتاجه كل إنسان، كما جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات، فالإنسان يحتاج إلى أن يخلص نيته في العمل وأن يجتهد، والله أعلم. مقدمة في علم الفرائض، يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن موثقة، به وجان وزكاة تلفى ثم بتجهيز يلقى عرفا ثم بتجهيز يليق عرفا ولجهاز زوجة الزوج يلي إن موسرة ثم بدين مرسلي ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل.
نعم، هذه المنظومة أخصر المنظومات أفضل المنظومات في علم الفرائض. أتمنى من كل طالب أن يحفظ إلى ثلاثة أبيات أو أربع أبيات أسبوعيا يحفظها، وهم نشرحها ونضرب عليها أمثلة، وهو من علم من العلوم السهلة، لكن الذي صعبها هي عقول البشر. عندما يقول لك صعبة خلاص عند كل تنتج صعبة 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 إلى آخره، لكن لو قرأت وبدأت وجدت الأمر سهلا ومن أسهل العلوم، ليس فيه خلاف، لا قالوا ولا قلنا، بل أصوله ثابتة وأموره واضحة، وجميعنا يحفظ القرآن هي ثابتة ومحفوظة لدينا، تحتاج إلى تفكير فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. اللهم اهدنا اللهم اهدنا بالهدى وعافنا بالبلاء، اللهم اغفر لنا عما نافع وعمل صالح، اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميعا وفي المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. انا اعتذر عن درس الاسبوع الماضي.